بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و800. وكنا قد توقفنا في شرح النوع الثاني والعشرين، وهو النوع المتعلق بالمد. وكما هي العادة سنبدأ إن شاء الله تعالى بمقدمة عامة حول هذا النوع، ثم نأتي على شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالمد عبارة عن زيادة في المط أو في مط حرف المد على المد الطبيعي. المد عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي. احنا عندنا المد الطبيعي هو الذي لا يقوم ذات حرف المد دونه، هو الذي لا يقوم ذات حرف المد دونه ويقابله القصر. احنا عندنا المد يقابله القصر، فالقصر هو ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. وحروف المد لابد أن نعرفها، لابد أن نعرف حروف المد، لأن معرفة حروف المد من الأمور المهمة لأن تلك الزيادة، يعني هذا المط، إنما يكون في حروف الإيه؟ في حروف المد. فحروف المد هي الحروف الجوفية اللي هي الألف، ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وتلك الزيادة اللي هي الزيادة عن المد الطبيعي لا تكون إلا لإيه؟ لا تكون إلا لسبب، لا تكون إلا لسبب، خلاص. وطبعا المد ثابت في العربية كما هو ثابت في القرآن، يعني المد ليس خاصا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه أيضا موجود في إيه؟ موجود في لغة العربية. ولذلك قال الإمام ابن جني رحمه الله تعالى في الخصائص، قال: والحروف الممطولة، والحروف الممطولة هي الحروف الثلاثة اللينة المصوتة، وهي الألف والياء والواو. ثم قال في شرح هذا الكلام: اعلم أن هذه الحروف أين وقعت وكيف وجدت بعد أن تكون سواكن يتبع بعضهن، يعني قبل حرف المد، بعد أن تكون سواكن يتبعن بعضهن، يعني قبل حرف المد حركة من إيه؟ من جنسه، حركة من جنسه، والحركة بعض حروف المد، والحركة بعض حروف الإيه؟ بعض حروف المد. فهو يقول: اعلم أن هذه الحروف أين وقعت وكيف وجدت بعد أن تكون سواكن يتبعن بعضهن غير مدغمات، ففيها امتداد ولين نحو قام وسير به وحوت وكوز وكتاب وسعيد وعجوز، إلا أن الأماكن التي يطول فيها صوتها وتتمكن مدتها ثلاثة، وهي أن تقع بعدها وهي سواكن توابع لما هو منهن، وهو الحركات من جنسهن الهمزة أو الحرف المشدد، أو أن يوقف عليها عند التذكر، أو أن يوقف عليها عند التذكر. إذن المد ثابت أيضا في الإيه؟ ثابت أيضا في العربية، ثابت أيضا في العربية. والمد على قسمين، أو ينقسم المد إلى قسمين: المد الطبيعي ويسمى بالمد الأصلي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. والثاني المد العرضي، أو المد الزائد، أو المد الفرعي، اللي هو ما يلحق المد الطبيعي من زيادة، وله سببان. السبب الأول وقوع حرف المد قبل الهمزة، والسبب الثاني وقوع حرف المد قبل حرف ساكن، وقوع حرف المد قبل حرف ساكن. طيب، يبقى إذن عندنا القسم الأول المد بسبب الإيه؟ بسبب الهمزة، يعني إذا وقعت الهمزة بعد حرف المد أدى ذلك إلى زيادة طول حرف المد أكثر من الطبيعي، من المد الطبيعي يعني، وهو على نوعين كما يقول العلماء. يعني النوع الأول المد الواجب المتصل، المد الواجب المتصل، وذلك إذا وقع حرف المد والهمزة، إحنا متكلم في المد بسبب الهمزة، إذا وقع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، كقوله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء، ماشي؟ فهنا وقع حرف المد قبل إيه؟ قبل وقع حرف المد والهمزة الاثنين في كلمة واحدة، ولذلك يسمى بالمد هون بالمد الواجب، يسمى بالمد الواجب لاتفاق القراء على وجوب مده، لاتفاق القراء على وجوب مده، وإن اختلفوا في مقدار تلك الزيادة. ويسمى متصلا لوقوع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، ومقداره لا ينقص عن 4 حركات ولا يزيد عن 6 حركات، مقداره لا ينقص عن 4 حركات ولا يزيد عن 6 حركات. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو المد الجائز المنفصل. أنا عارف إن إحنا قلبنا حلقة التجويد بس يعني إيه معلش. المد الجائز المنفصل وهو ما وقع فيه حرف المد آخر كلمة والهمزة في أول الكلمة الأخرى، وذلك مثل قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يبقى احنا عندنا ما آخرها إيه؟ آخرها حرف مد اللي هي الألف، وبعدها همزة في أول كلمة أخرى، فلذلك يسمى هذا المد بالمد الجائز الايه المنفصل، يسمى بالمد الجائز. طب لما سميناه جائزا؟ احسنتم، لجواز مده وجواز قصره. ولما سميناه منفصلا؟ لان حرف المد في اخر كلمه والهمزه في ايه في اول الكلمه التي تليه، والقراء مختلفون في مد هذا الضرب وايه وقصره، ولذلك هذا المد يسمى المد المنفصل، ويسمى مد البسط لأنه يبسط بين كلمتين، ويقال مد الفصل لأنه يفصل بين الكلمتين، ويقال له الاعتبار لاعتبار الكلمتين من كلمة، ويقال له مد حرف لحرف أي مد كلمة لكلمة، يقال المد الجائز من أجل الخلاف في مده وقصره. وقد كما يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وقد اختلفت العبارات في مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه ولا يصح جمعه، لا يمكن ضبطه ولا يصح جمعه، يعني في اختلاف كبير في هذا النوع من أنواع المدود يعني في المقدار، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وده اللي نبهتكم يا أخوانا إنه قد يستفيد طالب علم القراءات من هذه الدراسة في دراسة علوم القرآن إنه يطلع على أصول القراءات، يطلع على الكتب، يعني لا يكون هم الطالب فقط الرواية، وإنما أيضا يهتم بمسألة الإيه؟ بمسألة الدراية، يعني تتسع مدارك الطالب وهو يقرأ في كتب العلم. طيب الأمر القسم الثاني المد بسبب الإيه؟ السكون. يبقى احنا قلنا الأول المد بسبب الهمز، الثاني المد بسبب السكون، وذلك إذا وقع حرف المد قبل حرف ساكن، إذا وقع حرف المد قبل حرف ساكن سواء كان مخففا أو مشددا، وسواء كان أصليا أو عارضا، ازداد طول حرف المد. وينقسم المد بسبب السكون إلى المد اللازم والمد الايه العارض، ينقسم المد بسبب السكون إلى المد اللازم والمد العارض. ما هو المد اللازم؟ المد اللازم إنما سمي مدا لازما للزوم سببه وهو السكون، وقسمه علماء التجويد إلى المد اللازم الكلمي المثقل، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد، حرف مشدد وجوبا في كلمة واحدة نحو الضالين أو أتحاجوني في الله وقد هدى، ماشي؟ يبقى ده اسم المد الايه اللازم الكلمي المثقل. وبعده طبعا احنا قلنا المد اللازم الكلمي المثقل، احنا ليه سميناه كلمي اصلا؟ لانه لوجود السكون الاصلي وحرف المد في كلمة. ولما سميناه مثقلا؟ لكون السكون أتى في حرف مشدد، ويسمى أيضا مد الحجز، يسمى أيضا مد الإيه؟ الحجز، لأنه يحجز بين الساكنين والمتحرك. القسم الثاني المد اللازم الكلمي الإيه؟ المخفف، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن غير مشدد في كلمة واحدة، مثل الآن، مثل الآن، ويسمى مخففا لأن الساكن فيه غير مشدد. واضح؟ طيب، لو كان بعد الألف حرف مشدد يصير أو يلحق بباب الإيه؟ الكلمي المثقل، زي الله، هو ده مد لازم كلمي. المخفف منه انه يجي بعده ساكن غير مشدد، فلو جاء بعده مشدد يلحق بالكلم من هون، يلحق بالكلم المثقل ويسميه. لا بس هو احنا قلنا في تعريف الكلم المثقل ان ياتي بعد حرف المد حرف مشدد وجوبا في كلمة، ماشي، حرف مشدد وجوبا في كلمة. احنا قلنا في الثاني ده هو ان ياتي بعد حرف المد حرف ساكن، ساكن، ماشي. الساكن ده هو ممكن يكون غير مشدد وممكن يكون مشدد، واضح؟ فلذلك ذكرناه هنا يعني. ويسميه بعض العلماء مد الفرق. ليه مد الفرق؟ لانه يفرق بين، ها، ايوه احسنت، لانه يفرق بين الاستفهام والخبر، لانه يفرق بين الاستفهام والخبر. والقسم الثالث المد اللازم الحرفي، المد اللازم الحرفي، ولا يوجد إلا في فواتح السور، لا يوجد هذا إلا في فواتح السور. والحروف التي وقعت في فواتح السور مجموعة في قولهم، أيوة، صله سحيرة من قطعك أو نقص عسلكم، وها هي قسم لا مد فيه، أو سنقص لكم، نعم، وهي قسم لا مد فيه، وهو حرف واحد فقط اللي هو الألف لا مد فيه. وقسم آخر يمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا، وله خمسة أحرف جمعت فيه، حي طهر، نعم أحسنت يا أختنا الكريم. والثالث يمد بقدر ست حركات وله ثمانية أحرف جمعت فيه، سنقص علمك، سنقص علمك، وهي على قسمين. قسم يمد بمقدار ست حركات وله جميع الحروف الثمانية ما عدا حرف العين، وقسم يجوز مده بمقدار أربع حركات وله حرف واحد فقط وهو العين. ليه العين؟ لأن أوسطه حرف لين اللي هي الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، ماشي، وهو أضعف من حروف المد، أضعف من حروف المد. واللين التي توجد في أواسط بقية الحروف المجموعة، وقد وقعت العين في فتحة سورة إيه؟ مريم وسورة الشورى، حاميم عين سين قاف، واضح كده؟ طيب، الثاني المد العارض للسكون. والمد العارض للسكون إذا وقف القارئ فالمشهور على فالمشهور إنه يقف على الكلمة بالإيه؟ بالسكون. فإن كان قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد زيد في مده، وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى الرحيم أو هدى للمتقين، ويجوز فيه الطول والتوسط والقصر أو القصر. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: الصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء، لجميع القراء. طيب، رحمك الله. المسألة الرابعة، لا بد أن نعلم أن علماء التجويد اجتهدوا في ابتكار وسائل لضبط المدود، ولعل أشهر هذه الوسائل في العصور المتأخرة وفي زمننا اللي هي طريقة إيه؟ قبض الإصبع، أو هي طريقة قبض الإصبع قبضا وبسطا بحالة معتدلة، لا بالسريعة ولا بالبطيئة. فالألف تساوي حركتين، قبضا وبسطا، وهو مقدار المد الطبيعي. طبعا حصل فيه خلاف، يعني ليس عندي تحرير له يعني، ولم أجد يعني من حرره، اللي هو أن علماء القراءات يجعلون مدة المد الطبيعي يساوي قبض الإصبع أو بسطها، لكن علماء التجويد يجعلونه قبض الإصبع وبسطها. واضح؟ فيعني الله أعلم. لكن على أي حال، التقدير بالألفات، تقدير المد بالألفات هو تقريب للمبتدئين وليس على الحقيقة، لأن المد إنما هو فتح الفم بخروج النفس مع امتداد الصوت. قال مكي رحمه الله تعالى ورضي عنه: وذلك قدر لا يعلمه إلا الله، ولا يدري قدر الزمان الذي كان فيه المد للحرف، ولا قدر النفس الذي يخرج مع امتداد الصوت في الحيز إلا الله تعالى. فمن ادعى قدرا للمد فهو مدعي لعلم الغيب، ولا يدعي ذلك من له عقل وتمييز. وقد وقع في كتب القراء التقدير بالألف والألفين والثلاثة على التقريب للمتعلمين، ماشي. وقال ابن الجزري: واعلم أن هذا اختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل يرجع إلى أن يكون لفظيا، وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى. وهذه الزيادة بعينها إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة، فالمقدار غير محقق، والمحقق إنما هو الزيادة. وهذا مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. ولذلك في كتاب نفيس جدا للإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى اسمه التحديد في الإتقان والتجويد، اسمه التحديد في الإتقان والتجويد، يقول اعلموا، يقول في هذا الكتاب: اعلموا أن التحقيق الوارد عن أئمة القراءة حده أن توفى الحروف حقوقها من المد إن كانت ممدودة، ومن التمكين إن كانت ممكنة، ومن الهمز إن كانت مهموزة، ومن التشديد إن كانت مشددة، ومن الإدغام إن كانت مدغمة، ومن الإمالة إن كان، ومن الفتح إن كانت مفتوحة، ومن الإمالة إن كانت ممالة، ومن الحركة إن كانت متحركة، ومن السكون إن كانت مسكنة، من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. من غير إيه؟ من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. ثم قال: فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء من الإفراط في التمطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن إلى غير، يعني تحس إن واحد هو بيقرأ إن هو إيه يعني كأنه يحرك كأنه بيحرك جبلا إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة، فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة، وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلك وبكيفية حقيقته، ونقل نصوصا أرجو أن تراجعوها لأنها مهمة في الحقيقة. واضح كذا أخونا؟ طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كلامي الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: النوع الثاني والعشرون المد. قال في التيسير، من اللي قال في التيسير؟ أبو عمرو الداني. قال في التيسير: اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرفت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة، نحو أولئك والملائكة. أولئك والملائكة، ده اللي بيسميه العلماء ايه؟ بيسميه المد المتصل. فهو يقول ان احنا عرفنا كده ان المد، بيقول اعلم ان الهمزة اذا كانت مع حرف المد والليني، اذا كانت مع حرف المد والايه؟ والليني في كلمة واحدة. احنا عندنا حروف المد واللين، الحروف المد كام حرف؟ ثلاثة. حروف المد واللين ثلاثة اصلا، اللي هي الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والالف ولا يكون ما قبلها الا مفتوحا، ماشي. فحروف المد واللين هي ثلاثة أحرف، الألف والواو الساكنة التي قبلها ضمة والياء الساكنة التي قبلها كسرة، وسميت بذلك لأن الصوت يمتد بها ويلين، لأن الصوت يمتد بها وإيه ويلين، وذلك في مخرجها حين يسمع السامع المد اللي فيها ده. الألف هي الأصل في ذلك، الألف هي الأصل في إيه في ذلك، لكن الواو والياء مشبهتان الألف لأنهما ساكنتان زي الألف بالضبط، ولأن حركة ما قبلهما منهما كالألف يتولدان من إشباع الحركة قبلهما كالألف، يعني الواو والياء زيهم زي الإيه الألف، واضح كده؟ طيب إنما حرف اللين هما الياء الساكنة اللي قبلها فتحة والواو الساكنة اللي قبلها فتحة، سميت بذلك ليه؟ لأنهما تخرجان في لين وقلة كلفة على اللسان، لكنهما نقصتا عن مشابهة الألف لتغير حركة ما قبلهما عن جنسيهما، ماشي؟ فنقصتا المد اللي موجود فين؟ في الألف، ماشي؟ وبقي اللين فيهما للسكون فشبهت بذلك، واضح كده يا اخوانا؟ فهو يقول اعلم ان الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرفت فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة نحو أولئك والملائكة، وهو ما يسمى بالمد هون، وهو ما يسمى بالمد المتصل، وهو ما يسمى بالمد المتصل. طيب ثم قال: فإن كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين لحرف الإيه؟ في زيادة التمكين لحرف المد. طيب نحو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأطولهم مدا في الضربين جميعا يعني المتصل والمنفصل ورش، وحمزة دونه، ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه، وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحد. فهو بدأ يذكر رحمه الله تعالى، بدأ يذكر كلام الأئمة فين؟ بدأ يذكر كلام الأئمة في المد، بدأ يذكر مذاهب الأئمة في المد. فهو يقول: فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين لحرف المد، نحو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهو المد هون المنفصل، وهو المد المنفصل اللي هو بيسمى مد البسط لأنه يبسط بين كلمتين، ويقال له مد الفصل لأنه يفصل بين الكلمتين، ويقال له الاعتبار لاعتبار الكلمتين من كلمة، ويقال اسمه إيه برضو مد حرف لحرف ومد كلمة لكلمة، ويقال له المد الجائز أحسن. فاختلفت العبارات عنه. فهو يقول: وأطولهم مدا في الضربين جميعا يعني المتصل والمنفصل ورش، وحمزة دونه، يعني أطولهم مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة. طبعا خلوا بالكم، هو يقول هنا: وأطولهم مدا في الضربين جميعا يعني المتصل والمنفصل ورش وحمزة إيه دونه. عبارة التيسير لأبي عمرو الداني: وأطولهم مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة ودونهما عاصم. إيه الفرق بين العبارتين؟ أيوة، إيه الفرق بين العبارتين يا إخوانا الموجودون عبر الأثير؟ أيوة، إن ورش زي حمزة، إن ورش زي إيه زي حمزة، واللي دون ورش وحمزة مين؟ اللي دون ورش وحمزة عاصم، اللي دون ورش وحمزة عاصم، واضح كده؟ إنما هنا هيكون كده حمزة دون إيه؟ دون ورش، حمزة دون ورش. فهو عبارة التيسير أصح من هذه العبارة التي لخصها الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ماشي؟ وهذا هو الأصح، لأن عامة أهل الأداء يقرنون بين ورش وحمزة في إطالة المد، يقرنون بين ورش وحمزة في اطاله الايه، في اطاله المد. هنتكلم عن المتصل والمنفصل عن الشيخ ياسين، ماشي. قال واطولهم مدا في الضربين جميعا، يعني المتصل والمنفصل ورش وحمزه دونه، ودونهما عاصم. احنا متفقين على ان دونهما عاصم، لكن مختلفين مع الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في ان اطولهم مدا في الضربين جميعا ايه، ورش وبعدين حمزه. لا احنا بنقول ان ورش وحمزه زي بعض، واضح يا سيدي. ودونهما ابو عمرو من طريق اهل العراق، وقالون من طريق ابي نشيط بخلاف عنه. ودونه ابن عامر والكسائي. ودونهما ابو عمرو من طريق اهل العراق، وقالون من طريق ابي نشيط بخلاف عنه. طبعا الجماعه اللي درسوا الدليل الى القران يعني عارفين الكلام ده، عارفين كلمه الطريق، صح؟ لان احنا عندنا اللي هو الشيخ بنسميه قراءه، والراوي عن الشيخ بنسميه روايه، واللي تحت الراوي بنسميه طرق، اي من اي حته بقى. واضح كده؟ مش محتاجين نشرح يعني الكلام ده تاني يعني. ودونهما ابو عمرو من طريق اهل العراق، وقالون من طريق ابي نشيط بخلاف ايه، بخلاف عنه. وهذا كله على التقريب من غير افراط، وهذا كله على التقريب من غير افراط. يعني الامام الداني رحمه الله تعالى ورضي عنه، الامام الداني رحمه الله تعالى ورضي عنه قسم الإطالة في المد إلى أربعة أقسام: طول بمقدار 5 ألفات لورش وحمزة، ووسطى بمقدار 3 ألفات لعاصم، وصغرى بمقدار 2 ألف لابن عامر والكسائي، وقصرى بمقدار 1 ألف لأبي عمرو من طريق أهل العراق، وقالون من طريق أبي نشيط. طبعا ابن الجزري رحمه الله له تقسيم آخر، يمكن أن ينظر يعني في كتاب النشر في الطبعة القديمة صفحة 321، الجزء الأول صفحة 321 أو 326. واضح كده يا أخوانا؟ طيب. قال وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر، وبالله التوفيق. وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر، وبالله التوفيق. طيب احنا عارفين انه التحقيق هو ايه اصلا؟ التحقيق هو المبالغة في الاتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه، فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه والوصول الى نهاية شأنه. وهو عندهم عبارة التحقيق ده، دي مرتبة من مراتب القراءة، التحقيق مرتبة من مراتب الايه؟ القراءة. وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف، وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل واليسر والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف، ولا يكون غالبا معه قصر. ما ينفعش أصلا يكون معه قصر إزاي؟ ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه. فالتحقيق كل رياضة الألسن، لذلك اللي بيتعلم تجويد في الأول ما ينفعش يقرأ بالحدر، لازم يقرأ بالإيه؟ لازم يقرأ بالتحقيق، فيكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل، وهو كما يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط، ماشي؟ من تحريك السواكن وتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات كما يقول ابن الجزري رحمه الله. فلذلك التحقيق زي قراءة سيدنا الشيخ الحصري كده رحمه الله تعالى في القراءة اللي هي المجودة دي، قراءة التحقيق. طيب قال وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. والحدر ده نوع من الايه، طبعا التحقيق نوع من الترتيل، وهذا النوع من التحقيق من القراءة اللي هو التحقيق مذهب حمزة وورش من غير طريق الأصبهاني عنه، وقتيبة عن الكسائي، والأعشى عن أبي بكر، وبعض طرق الأشنان عن حفص، وبعض المصريين عن الحلواني عن هشام، وأكثر العراقيين عن الأخفش عن ابن ذكوان. لا مش قراءة الحفلات يا عبد الله، قراءة التجويد. هو طبعا قراءة الحفلات لو ماشية مستقيمة يعني زي مثلا حفلات الشيخ الحصري صح، دي قراءة تحقيق، لكن الحفلات اللي هي العامة لا، مش هي دي. لكن الشيخ الحصري له مصحف أصلا اسمه مصحف المعلم، ديت هو بيقرأ فيها بقراءة التحقيق، بيقرأ فيها بقراءة التحقيق اللي هو المصحف المجود.
هي قراءة التحقيق دي يعني مرتبطة بالقراءة ازاي؟ مش فاهم.
ما هو الأئمة حلو، المرتبطة بالقراءة ازاي؟ الأئمة رويت عنهم قراءة التحقيق اللي هو مثلا ورش من طريق الأزرق، من طريق الأزرق لو أنت قرأت له ما تعرفش أصلا تقرأ إلا بالتحقيق، يعني لازم تقرأ بالراحة خالص علشان يطلع الصوت صح. حمزة كده، الحفص لو أنت بتقرأ له مثلا بمد المنفصل لازم تقرأ بالراحة علشان خاطر ما تعرفش تقرأ بها في الصلاة تطيل، لأن هي قراءة طويلة. فهو لذلك هم بيقولوا إن قراءة التحقيق ديت اللي هي بتيجي مثلا مع إتمام الحروف مع مش عارف إيه الكلام ده كله، فلذلك هم يذكرونها عن الأئمة بهذا الأمر. فاهم؟ طول أزمنة المدود وتخليص الحروف ونحو ذلك. لا، ما هو لما تفهم الحدر بقى هتفهم ازاي يجي الحتة دي. ماشي. طب ايه هو الحدر بقى؟ الحدر اللي هو ذكره هنا رحمه الله اللي هو بيقول التحقيق والحدر، والحدر عبارة عن إدراج القراءة. وخلوا بالكم من إدراج القراءة ديت، لأن المصطلح ده هيجي بعد كده وهيستخدم استخدام غلط من بعض العلماء، يعني أو بعض المشايخ ما فهموش كويس. فعبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك، مما صحت الرواية به ووردت به القراءة مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ وتمكن الحروف، وهو عندهم ضد التحقيق. فالحدر يكون لتكثير الحسنات في القراءة وحوز فضيلة التلاوة، ولذلك العلماء بيحذروا في الحدر من بتر الحروف، حروف المد، وذهاب صوت الغن، واختلاس أكثر الحركات، وعن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة ولا يخرج عن حد الترتيب. ماشي. وهذا النوع اللي هو الحدر يقولوا إن هو مذهب ابن كثير ومذهب أبو جعفر وسائر من قصر المنفصل. فهمت كده؟ وسائر من قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب وقارون والأصبهاني عن ورش في الأشعر عنه، وكالولي عن حفص، وكأكثر العراقيين عن الحلوان عن هشام. فاهم يا شيخ حاتم كده؟ يبقى التحقيق دي مرتبة بطيئة شوية في القراءة بخلاف الحدر اللي هو مرتبة إيه؟ سريعة في القراءة. ماشي. وفي دونهما مراتب زي الترتيل اللي هو بيقرأ بالشيخ الحصري في القراءة العادية، الشيخ الحصري في قراءته العادية اللي هي قراءة الإذاعة حتى في المصاحف، يعني بيقرأ بقراءة الترتيل حتى في المصاحف اللي بالقصر، يعني قرأ عن أبو عن مصحفه عن أبي عمرو، دي قراءة ترتيل مش قراءة حذر. واضح كده؟ لكن المصحف المجود للشيخ الحصري دي قراءة إيه؟ تحقيق. دي قراءة تحقيق.
يعني دلوقتي اختلاف القراءة،
لا، القراءة العادية يا عبد الله قراءة ترتيب بتاعت الإذاعة، قراءة ترتيب.
يعني لو شخص مثلا أقرأ بقراءة فيها مثلا مد منفصل وأقول مثلا الحمد لله رب العالمين، فأنا ممكن أقولها بسرعة بنفس السرعة اللي أنا أقرأ بها قراءة ثانية بقصر منفصل.
لا، ما هو أنت لو قرأت بقصر المنفصل فأنت كده ده مقدار أسرع، صح؟ يعني أنت لو قرأت بقصر المنفصل وقرأت بتوسط المنفصل وقرأت بمد المنفصل، هل التلات أزمنة دي بتتساوى القراءة فيها؟
القراءة نفسها بعيدة عن المد؟ يعني بعيدة عن
المد؟ لا، احنا مش بنبعد، ما هو المد ده جزء من القراءة، فاحنا ما ينفعش ان احنا نبعد عن المد. فطبيعي ان انت لما بتمد زيادة القراءة بتاخد معاك راحتها شوية، صح؟
يعني اقصد ان هي هيظهر الموضوع ده في الاماكن اللي فيها مثلا طول في المادة وكده.
ماشي. ما هو
الحمد لله
رب
العالمين مثلا،
لا، ما هي انت ما بتقراش ايه، احنا بنتكلم عن قراءه، احنا بنتكلم عن قراءه سور، عن قراءه موضع. قراءه الموضع ده لو انت مديت فيه المنفصل زي ما انت بتقصر المنفصل؟ طبيعي لا. فاحيانا لما انت بتمد المنفصل فده بيديك نوع من انواع الارتياح في القراءه، الارتياح في القراءة ديت لو انت حققت معاه الحروف والحركات والسكنات، او انت بتقرأ على شيخ والشيخ بيعلمك كيفية القراءة وبيأمرك انك انت تقرأ على 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 طريقة معينة وتخلص كل حرف وتخلص المد وتضبط مقدار المد وتضبط طريقة نطق الحرف، ده اللي بيسمى قراءة تحقيق. بخلاف انت بتقرأ مع نفسك مثلا او بتراجع او كده، ففي الاغلب بتبقى القراءة قراءة حذر. فده مرتبط بشيئين، مرتبط بالزمن ومرتبط ايضا بطبيعة نفس القراءة، ماشي؟ بس مش معنى الحذر ان انت يعني هتكروت يعني، لا يعني ليس هذا هو المقصود. واضح؟ ان شاء الله. مش عاجبك عادي برضه، مش مشكلة، ماشي. طيب، قال: وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحذر، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ونقل بعضهم أن مد ورش وحمزة بمقدار 6 ألفات، ومنهم من يقول هذا إفراط بل بمقدار 5 ألفات، ومنهم من يقول بل بمقدار 4، وقالوا وهذا أصح. وعن عاصم أنه بمقدار 3 ألفات، وعن الكسائي بمقدار 2.5، وعن قالون 2000، وعن السوسي 1.5، وكل هذا تقريب وفيما ذكرناه كفاية. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول ونقلوا، هو نقل بعضهم أن مد ورش وحمزة مقدار 6 ألفات، ومنهم ما يقول هذا إفراط بل بمقدار 5 ألفات، ومنهم ما يقول بمقدار 4 ألفات. قال وهذا أصح، يعني عن مين؟ عن ورش وحمزة، لأن هم دول أطول ناس. وعن عاصم بمقدار 3 ألفات، لأن هو ده اللي دونهما. وعن الكسائي اللي دونهما بمقدار 2.5، وعن قالون 2000، وعن السوسي 1.5، وكل ذلك تقريبا فيما ذكرناه كفاية. الإمام ابن الجزر رحمه الله لما ذكر هذه الاختلافات قال: واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل يرجع إلى أن يكون لفظيا. اللي احنا قلناه إنه اللي بيحكم هذه الألفات الايه؟ المشافهة، وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. لأنه لو الموضوع زاد قوي هيبقى إيه؟ هيبقى إفراط في الحقيقة، يعني هيبقى إيه؟ هيبقى إفراط. واضح يا أخوانا؟ لذلك هذا يعني لا نحتاج إلى شرحه أو القراءة به، وإنما يعني نعرفه كما ذكره رحمه الله تعالى ورحمه.
هنا
صحيح، احسنت، وده ملاحظه كويسه فعلا. ونقل بعضهم ان مد، بس هو بيقول برضه كنقل بعضهم يعني ان مد ورش وحمزه، هو طبعا الشيخ البلقيني رحمه الله نقل هذا اصلا عن الامام ابو عمرو الداني رحمه الله، فلذلك هو عباره التيسير واضحه يعني، فلعله نقله بالمعنى. وهو رحمه الله تعالى كثير الاختصار، يعني الإمام البلقيني رحمه الله تعالى كثير الاختصار رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله تعالى: وكل ذلك تقريب وفيما ذكرناه كفاية، وأيضا فيما ذكرناه كفاية. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.